يدعون الله تعالى وخشوع وخضوع لله تعالى. فيعبدون الله تعالى في أعمالهم، يعبدون الله تعالى على بصيرة، وهم يستحضرون عظمة الله جل وعلا في كل عمل يعملونه، ويعملون العمل لله تعالى لا لأجل فلان أو علان، فلا يصاحب أعمالهم شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة، وإنما هم في حال خشوع وخشية لله. والخشوع يستلزم من الإنسان أن يكون متذللا لله تعالى خاضعا لا يكون عنده شيء من الشرك أو التعالي، وأن يستحضر عظمة من يتعبد له ويعبد الله كأنه يراه. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدا ليكون من بعده نبيا. يقول قد تقدمت القصة منصوبة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران لها أناقص منها، إذ نادى ربه خشية عن قومه رب لا تذر من فردا أي لا ولد لي ولا وارث يكون بعد في الناس وأنت خير الوارثين، دعاء وثناء مناسب للمسألة. قال الله تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة أي ما أتى. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير رحمهما كانت عاصية ذات ربح ووالدة. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن طلحة بن عمرو عن عطاء كان في لسان يقول فأصلحها الله، وفي رواية كان في حج عزيز فأصلحها الله، وهكذا قال محمد بن كعب السدي فأظهر من السياق الأول. وقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي في عمل الخروجات وفعل الطاعات ويدعوننا رغبا ورهبا، قال السوي رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، وكانوا لنا خاشعين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي مصدقين بما أنزل الله تعالى، وقال مجاهد مؤمنين حقا، وقال أبو العالية خائفين، وقال أبو سنان الخشوع والخوف الدائم أولى القلب لا يفارقه أبدا، وقال مجاهد خاشعين يعني متواضعين، وقال حسن وقتادة والضحاك خاشعين أي متذللين لله عز وجل. قال ابن كثير وكل هذه الأقوال متقاربة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد بن سنة حدثنا محمد بن حسين حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله الفرسي عن عبد الله بن حكيم قال خطبنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم قال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو له آن وتخلط الرغبة بالرهبة وتجمعوا أن تنحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على البشرية وأهل بيته وأهل بيته وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال رحمه الله تعالى عنه نبأ الناس إلى هذه النفرة، ومع أن الإنسان دائما ينبغي أن يكون خائفا وراعيا، فليس عنده خوف تسبب له الخلود ولا يوجد عنده الرغبة فقط تسبب له الغفلة، وإنما يكون بين الأمرين بين الخوف والرجاء. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها آية للعالمين. ثم ذكر بعد هذا حال مريم وعيسى عليهم السلام، فقال جل وعلا والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. التي احسنت فرجها يعني حجبته عن ان يرجع حراما، فنفخنا فيها من روحنا حيث اظهر الله تعالى بالدين ونفخ في كل ثوبها روحا من الارواح التي خلقها الله تعالى وارسلها معه، وصارت الى ان استقرت في رحمها فولدت عيسى عليه السلام من دون اب. في عدة مواضع يذكر الله جل وعلا قصة مريم بعد زكريا في سورة مريم وآل عمران وفي هذه السورة. زكريا كان لا يولد له ثم ولد له، وهو الذي تكفل برعاية شؤون مريم حيث أنها كانت وقفا نذرته أمها وأبي حمران، ثم أنجبت على غير ما اعتاده الناس وبطريقة غير معلومة في تاريخ البشرية، حيث أنجبت من دون أن يرشاها زوج أو يرشاها رجل، وولدت ابنا ليس له وارث وإنما له أم، فهذا على غير مثال ولا نظيرة. فكان الإعجاز فيه شد من الإعجاز في حال زكريا، إذا كان زكريا ولد له على كبر هو وزوجته وهما قد أيتا أن يولد لهما، كم أعجب من هذا أن تلد امرأة من دون أن يكون بينها وبين رجل أي لقاء. فقال تعالى والتي أحصنت فرجها أي حجبت فرجها من الفاحشة والحرام، وهذه شهادة الله تعالى فهي متحصنة ولم يحصل لها نسيان من الرجال، وإنما عليها حصانة وفي حفظ من حفظ الله تعالى لها، فلن يستطع أحد أن يعتدي عليها أو يطعها، خلاف ما يقوله اليهود من أنها أنجبت عيسى من الزنا قاتلهم الله ولعنه. الله تعالى يشهد لها في النزاهة الزوجة من دون رب وابنها الذي حملت به وتكلم في المهد ودافع عن أمه. لما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا لا أستعارون ما كان أبوك مع الزوج وما كانت أمك بغية وما كان منها إلا عشرة إليه. قالت كلمهم سألوا الزوجة قالوا كيف نكلم من كان في المهد بغية؟ رد عليهم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا آية للعالمين ليس خاصا بني إسرائيل إنما هو آية للعالمين جميعا وهو آية لنا وآية لمن بعدنا إلى قيام الساعة. وعيسى عليه السلام هو من كل العز وهو لما أن اليهود احتطموا فيه وحصل الإشكال فيه بين مكذب ومصدق وبين مدافع ومتبع ومحاوريون ومعارض وعدو وهم اليهود هموا بقتله فتمالوا على قتله وخطط لهم شخص يعرف الدخول والخروج على عيسى فرتب الأمر على أن يدخلوا على عيسى عليه السلام ويقتلوه. ولما دخلوا عليه أوحى الله تعالى إليه بالأمر ثم رفعه إلى السماء ودخلوا فانطلبت صورة الجاسوس الذي كان يخطط للمعامرة ويدل هؤلاء القوم على قتله طلب الله صورته بصورته فقال عنه هل انا الذي اتيت ادلكم وارشدكم على فلان وفلان؟ قال لا فلان عيسى انت عيسى وهذا اصحابك ليس انت ليس الذي تحدث قبل قليل مع نفسك انما انت عيسى وخذوه وقتلوه وخلدوه. والله تعالى يقول وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وقال جل وعلا بل رفعه الله اليه وهو سينزل في اخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويشكر الصليب. وبعض الناس يشكر عليه قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي وهذه ليست فيها إشكال لأن الوفاة تطلق على النوم كما تطلق على الموت كما جاء في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالنوم يسمى موتا ويسمى وفاة والموت يسمى وفاة والذي حصل في عيسى عليه السلام هو النوم بقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي فهو حي ولم يمت عليه الصلاة والسلام. وقوله جل وعلا وجعلناها وابنها آية للعالمين أي دلالة وعظة وعبرة على قدرة الله جل وعلا حيث أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا قيل إن حمل مريم وولادتها تم صحوة حملت وولدت وقال بعض المفسرين بل انها حملت كما تحمل النساء 19 شهرا وخلاف في هذه الا يؤثر سواء كان هذا او ذاك وكله بامر الله تعالى وقدرته وحوله وقوته. يقول ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين اي دلالة على ان الله على كل شيء قدير وانه يخلق ما يشاء وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وهذا كقوله ان يجعله آية للناس. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عمر ابن علي حدثنا ابو عاصم وضحاك بن مخلد عن شعيب يعني ابن بشر عن عكرمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى للعالمين قال الجن والانس. فهذا فيه آية وعبرة وعبرة لمن كان له قلب وفهم. وهذا ليس غريبا فإن الله تعالى خلق هذا البشر آدم عليه السلام من غير عز وهم وهذا أبلغ في الإعجاز. خلقه من طين لازم من صلصال كالفخار خلقه من تراب. والله تعالى قادر على أن يخلق ما شاء كيف شاء متى شاء لأن بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات المتعلقة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي من أجلها سميت من أجلهم سميت السورة باسمهم وهذه التعريفات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة لهؤلاء الأنبياء ليتعرف عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتتعرف أمته على أحوالهم. ولهذا كانت هذه الأمة شاهدة على الأمم وإن كانت هي الأخيرة إلا أنها تشهد على الأمم المتقدمة بموجب هذا القرآن الذي بين أيدينا نزل علينا يخبرنا ربنا فيه أخبارا صادقة وقال لنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جعلناكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا أي حدود لتكونوا شهداء على الناس أي الأمم السابقة. تقرؤون عن نوح تقرؤون عن هود تقرؤون عن ثمود صالح تقرؤون عن شعيب قاموا وعن موسى قاموا وعن عيسى قاموا وإلى آخره. تقرؤون عن الأخبار في كتاب هو حق وصدق وعدل فتؤمنون به وتصدقون لأن كل ما جاء فيه حق وأن ما جاء فيه من الأخبار صدق وتشهدون بهذا على الأمم عندما تنكر أنه بعث إليها نبي. فإذا سأل الله تعالى تلك الأمم أنه بعث إليهم رسلا قالوا ما بعث إلينا شيئا كما جاء في قصة نوح عليه السلام نعمل بها يقينا وحقا لأننا عندنا هو أصدق ما يوجد أن يوجد من الأخبار أقوى من رؤية العين، لأن هذا خبر ربنا جل وعلا فنشهد به ونشهد على تشهد منه. فإذا قرأتم هذه القصص فاعتبروا وافهموا بسبب الشهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحلامنا ولهذا همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا بحفظه وبلاغته وتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا نحن وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
Yeah. I'm not going to be able to do that.